إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، تكلمنا في الخطبة الماضية المنصرمة عن اللسان، ووضحنا قضايا كثيرة عن قضية اللسان، وقلنا أن هذا اللسان إنما هو جرم صغير لكن إثمه عظيم، وأن هذا اللسان هو الذي يجر كثير من الناس إلى جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، ثكلتك أمك، أو يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وبينا أن القرآن اهتم بأقوال الناس وألفاظهم التي يتكلمون بها، فحل أشياء وحرم أشياء، وحث على فعل أشياء وكره أن يفعل الإنسان أشياء، وبسط الكلام في ذلك في الخطبة الماضية. وأن الله تعالى نهى عن أشياء فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. وجاءت السنة النبوية لتؤكد على هذا المفهوم، فنهت عن أشياء كثيرة هي موضوع خطبتنا اليوم. الألفاظ التي نهى الشارع الحكيم في السنة النبوية خصوصا عن أن يستخدمها الإنسان وأن يتلفظ بها، وكذلك نظرا لدخول كثير من المصطلحات واللهجات واختلاط كثير من اللغات باللغة العربية الفصحى، لذلك أصبحت لغتنا اليوم عبارة عن كلام مهجن مخدج خليط بين أصول لغوية عربية ومصطلحات صوفية فلسفية منطقية خرافية ومصطلحات قانونية وكلام شعري منثور ليس له وزن ولا بحر، اختلط ذلك كله فأنتج لنا لغة عقيمة شارها كثير من الألفاظ المحرمة. لذا كان لا بد من الكلام في خطبة وخطبتين وثلاث عما يصدر من كلام الناس وألفاظهم، ونظرا لأن الله تعالى جعل رقابات متنوعة على لسان الإنسان وكلامه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فهناك رقابة علمية مسبقة من الله تعالى على خلقه، وهناك كتب: وإنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وهناك نسخ وكتابة، وهناك تصوير، وهناك تسجيل. فنظرا لتعدد الرقابات صار لابد للإنسان أن يحاسب نفسه على كلامه وألفاظه. وأن اللسان أعظم الجوارح الكاشف عن عوراتك، كما قالوا: وإن لسان المرء ما لم تكن له حفاة على عوراته لدليل. فالإنسان يكشف عوراتك ويخرج سكناتك، كما قالوا: وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في تكلمي. فإذا تكلم الإنسان كشف عن عوراته، ولذا شدد الشارع الحكيم على اللسان وما يخرج منه. وكذلك أن اللسان وكل ما ينطق به فهو مخزون لما في قلبك، فكل ما في قلبك مخزون تخرجه باللسان، كما ذكرنا أن الألسنة مغاريف والقلوب قدور، والألسنة تغرف من هذه القدور، كما قالوا: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالكلام أصلا في قلبك وفؤادك، ولسانك دليل على ما في قلبك. لذا جاءت هذه الخطبة الثانية عن موضوع اللسان، وبينا أن السلف قد اهتموا كتابة وتأليفا في قضايا اللسان وطول الصمت وقلة الكلام وأدب الكلام وغيرها من القضايا التي فات ذكرها وسبق البيان بها. أما اليوم فحديثنا مع 16 أدبا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم مع اللسان، وهذه الآداب قد لا يسع المجال ولا المقام للإطالة فيها، لكننا نذكرها من باب التذكير، وإن الذكرى لا شك تنفع المؤمن. الأدب الأول في آداب اللسان: الأدب مع الله عز وجل. فمن الآداب مع الله تعالى أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل لفظ يؤدي إلى الإشراك مع الله عز وجل، أو يؤدي إلى وسيلة يعظم بها غير الله عز وجل. فكل لفظ تتكلم به يوصلك إلى أن تشرك بالله، أو أن هذا اللفظ تشرك به في الله، فهو ممنوع على لسانك أن تتكلم به. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ما شاء الله وشئ، قل ما شاء الله وحده. فإن في ذلك إشراك في المشيئة لغير الله مع الله. ومن ذلك مع الله تعالى أنه نهينا أن ندعو غير الله تعالى، فلا ندعو إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نريد إلا الله، ولا نبتغي إلا وجه الله تعالى. فمن دعا فيما لا يقدر عليه إلا الله غير الله فقد أشرك بالله عز وجل. ومن ذلك مع الله أننا نهينا عن الاعتداء في الدعاء، فأن يعتدي الإنسان في الدعاء كأن يطلب ويتشرف على الله تعالى أمور هو لا يقدر على بعضها، أي الإنسان أو العبد ولا يستطيع على بعضها. وقد ذكر بعض الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا رجلا يقول اللهم ارزقني القصر الأبيض على يمين نهر في الجنة وفيه جارية لونها كذا وكذا وعدد خدمه كذا وكذا، فنهاه وقال لقد نهينا عن الاعتداء في الدعاء، فهذا من الاعتداء في الدعاء. وكذلك في جانب الله نهينا عن القول على الله بغير علم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهذا من خطايا اللسان التي نهينا عن أن ننزلق ونقع بها، أن نتكلم على الله بغير علم. ومنها أن يدعو الإنسان على نفسه بالبلاء، أن الله يصيبه بالبلاء والآفات، فهذا مما نهينا عنه. ومنها أن نتكلم فنعبد الأسماء لغير الله تعالى، كعبد النبي وعبد الحسين وعبد الزهرة وعبد كعبة وعبد غيره وغيرها من التعبيدات، فإنه لا يعبد الاسم إلا لله عز وجل. ومنها أننا نهينا أن نتسمى بأسماء هي خاصة لله تعالى، فلا يشترك فيها معه غيره، كاسم الرحمن وكاسم الله عز وجل، فهي أسماء خاصة لله تعالى لا يشاركه غيره فيها. أما بعض الصفات فممكن أن تكون يسمى بها الله، يوصف بها الله ويوصف بها الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج لتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالسمع والبصر صفتان لله، وكذلك يصح إطلاقهم أن تكون صفتين للبشر مع اختلاف الفارق في الحقائق، ولا شك في ذلك. فهذا كله من الألفاظ التي حاسبنا الشارع عليها فيما يتعلق بالله. ومنها هذا كله في جانب الله الحلف بغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل. إذن شدد الشارع الحكيم على لساننا فيما يتعلق بالله عز وجل، فكل ما أدى إلى شرك، وكل ما أدى إلى تعظيم غير الله، وكل ما أدى إلى دعاء بالبلاء أو حلف بغير الله عز وجل أو اعتداء في الدعاء أو تسم بأسماء خاصة لله، فهو ممنوع على لسانك أن تتكلم به أو تتلفظ به، فاحفظ لسانك. فهذا اللسان إما يطلع بك إلى جنة النعيم وإما يهوي بك إلى جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم وحديث في مسلم، وإن العبد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، فتهوي به أبعد ما بين المشرق والمغرب في جهنم، وإن العبد يتكلم بالكلمة من رضا الله فيرفعه الله تعالى فيها في جنات النعيم. فانتبه لسانك وانتبه لزلاتك، فإن أعظم بلاء دخل على الإنسان إنما هو من لسانه وفرجه، كما قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه، وفي رواية ما بين لحييه وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. أضمن لسانك وأضمن فرجك أن لا يقع في الحرام، أنا ضامن لك في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا في حق الله. ثانيا جاءت ألفاظ من الشارع الحكيم تؤكد على أنه ثمة ألفاظ ممنوعة تقال في حق رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أننا أمرنا أن نوقر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعظمه، وأن نحبه، وأن لا نناديه باسمه مجردا، وإنما ينادى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل لا نغلو ولا نطري في مدحه فنرفعه إلى درجة النبوة، كما قال الإمام الذهبي قال فلا يطرى النبي صلى الله عليه وسلم بما يؤدي إلى إساءة الأدب مع الرب سبحانه وتعالى، فيرفع صلى الله عليه وسلم إلى رتبة الصمدية، فيعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الخواص التي لا تكون إلا لله، كما قال صاحب البردة في مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أساء، وإن من جورك الدنيا وضرتها، يعني شركتها الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا خاص بالله عز وجل. فحبنا لرسول الله لا يجعلنا نطغى به صلى الله عليه وسلم، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولذلك النصارى قالوا هو رسول الله، بعدين قالوا لا هو ولد الله، بعدين قالوا لا هو الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، يعني لا تمدحوني زيادة كما مدحت النصارى، ولا تنزل، وإنما الاعتدال كما أمر صلى الله عليه وسلم. فهذا مما أخذنا الشارع الحكيم فيه في ألسنتنا. ثالثا مع القرآن، هذا أولا مع الله، ثانيا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا مع القرآن. لا يجوز اللحن في القرآن، ولا يجوز تضيع شيء من حروفه، فعندنا أن لا تحفظ خير لك من أن تحفظ القرآن خطأ. ولذلك امتلأت بفضل الله حلقات القرآن في المساجد، ما ضرك ولا نقص من قدرك لو تعلمت القرآن، خيركم أن تعلم القرآن وعلمه. ولذلك لو الواحد يجري على نفسه تجربة في قراءة جزء ويصحح جزءه مع شريط لوجد أنه يقرأ من زمان قراءة عامية وليست قراءة مجودة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو كما أمر الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. ولذلك مما نهينا عنه أن يلحن الإنسان فيغير التشكيل أو يغير الحروف أو يحيل المعاني أو يأكل بعض الحروف، فهذا مما نهينا عنه. ولا كذلك أن يقرأ الإنسان هدبا وهدرمة، يعني يقرأ القرآن كأنه يتكلم مع الناس بالعامية، هذا ما يصح. ذلك يقرأ القرآن يرتل ترتيل، هذا مما يؤاخذك الله تعالى عليه، هذا مما يؤاخذك. ولو كان في تعلم قراءة القرآن مشقة عليك فإن الأجر مضاعف لك، كما قال صلى الله عليه وسلم والرجل يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتأتأ به فيه أو به، فله أجران، أجر المشقة وأجر كذلك قراءة القرآن. لكن على الإنسان أن يجتهد. فهذا مما آخذنا الشارع عليه، أن يقرأ الإنسان هدرمة، وأن يقرأ القرآن هدا، وأن يحيل معانيه ويغير ألفاظه ويغير في تشكيلاته وتشكيله على غير القراءات المشهورة المعتبرة المعتدة. رابعا مما أخذنا الشارع فيه على ألسنتنا أو بألسنتنا ما يتعلق بالصحابة، فلا يسب الصحابة ولا آل البيت، فإن لهم مكانة عظيمة عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين. فإهانة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب أصحابه إنما هو تكذيب للقرآن الذي أثنى عليهم ومدحهم. جاء رجل إلى المدينة فدخل فقابل الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقع في أبي بكر وعمر وسبهم وشتمهم. فقال له الحسين رضي الله عنه أظنك لست من أهل المدينة، أنت مو من أهل المدينة، وأظنك أنت لست ممن ذكر الله تعالى عن المهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، الذين أخرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، أنت مو من هؤلاء، وأظنك أنك لست من الأنصار الذين قال الله تعالى فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وأظنك لست من الفئة الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأنت موقفك مع الصحابة يكون من المهاجرين، من المرضي عنك، أو تكون من الأنصار، أو تكون من الفئة الثالثة الذين جاءوا من بعدهم يترحمون عليهم ويتربون عليهم، ما في فئة رابعة، هذول الثلاثة مهاجر وأنصاري ومن جاء بعدهم وترضى عنهم، وما غير ذلك فهم فساق يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتطاولون عليهم غمزا ولمزا تصريحا وتلميحا، فإنهم ليسوا بالداخلين في إعداد من ذكر الله عز وجل وأثنى عليهم. لذلك من الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفظ اللسان لسبهم وشتمهم، وأن لا نتكلم عما وقع وشجر بينهم، فقد وقعت فتنة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها فتنة وأنهم من المسلمين، وعلينا أن نمسك ألسنتنا لأن الكلام فيهم إنما هو خوض فيما لا ينفع. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. وهذا جزء مما أرشد الشارع الحكيم فيه ألسنتنا، اضبط لسانك فيما يتعلق بالصحابة. كذلك خامسا ضبط الألسن فيما يتعلق مع الحكام والخلفاء والولاة والأمراء، فمنها أن الشارع الحكيم نهى أن يغلب عليهم في الكلام والقول، بل يلين لهم في الكلام، مو يدهنون مو يجاملون لا، وإنما قولا له قولا لينا، يعني تلطف معه في الكلام لعله يتأثر فإن في هدايته خير ومنفعة. وكذلك من الأدب معهم نهى الشارع الحكيم عن الوشاية، تشتغل جاسوس توشي في الناس عند الحاكم فتوغر صدر على رعيته إلا ما كان فيه مصلحة ودفع مفسدة متحققة فإنك توصل الكلام له. أما ما عدا ذلك توشي صدره وتوغر صدره على رعيته وتكذب عليه وتنافق عليه فهو مما أخذنا الشارع الحكيم عليه، فهذا جزء من علاقتنا في المسؤولين والحكام. سادسا ما يتعلق بالنفس البشرية، أرشد الشارع الحكيم إلى أن الإنسان لا يمدح ولا يزكي نفسه، هذه كل واحدة من نقاط فيها أحاديث لكن اليوم بس مجرد إشارة. أرشد الشارع الحكيم إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه ولا أن يمدح نفسه، لا افتخار بنسب ولا كذلك اعتداد بحسب ولا كذلك افتخار بعلم ولا بغيرها، وإنما الله يزكي من يشاء، واترك الناس هي التي تحكم عليك وتزكيك، أما أنت تزكي، وأشدها أن تمدح نفسك بما لم تفعل فهذه أشدها، فاحفظ لسانك من تزكية نفسك. سابعا مع الوالدين، نهى الشارع الحكيم عن التأفف ومالي خلق ومو فاضي أوف وديتوني وكل ساعة طلبات، هذا نوع من التأفف، وإن اختلفت اللهجات تأفف في حق الوالدين. وكذلك لا يجوز للإنسان في حق والديه أن يستفزهما ويؤذيهما لمزا وغمزا وتحريشا وأذية، فهذا كله من أدب اللسان وأخذنا الشارع عليه. كذلك في المقابل لا يجوز للإنسان أن يستغفر لوالديه إن مات على الشرك، كما نهى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعبد المطلب أو لأبي طالب، ونهى إبراهيم أن يستغفر لأبيه، وهذا كله من أدب اللسان مع الوالدين. وكذلك هو منهي عن شتمهما من خلال شتم الناس، فإذا شتمت أبو واحد شتم أبوك، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثامنا أو سابعا كذلك فيما يتعلق بحق الزوجين، هناك أدب في حق الأزواج، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتكلم الرجل فيما جرى بينه وبين زوجته سواء كان في الفراش أو كان من خصومة، لأن مردهما إلى الاصطلاح وتبقى أسرارهما على قارعة طريق يسمعها كل من شاء، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضي الرجل إلى زوجته، يعني يكون في سر فيكشف سرها إما بعد طلاقها أو يكشف سرها بعد الخروج من دارها أو هي تكشف سره بعد الخلاف بينهما، فهذا مما أخذ الشارع الحكيم عليه. وكذلك نهى الشارع الحكيم أن تصف المرأة امرأة أخرى لزوجها فتصف محاسنها، زارتها وحدة ولما طلعت قالت والله توقعتها حلوة طلعت مو حلوة، وهذا كله من المنهي عنه، تمسك اللسان، لا يجوز وصف الناس لا قدحا ولا مدحا ولا ذما ولا غيره، فهذا كله مما أخر الشارع الحكيم عليه. وكذلك تاسعا فيما يتعلق بالنساء، فأمر الشارع الحكيم المرأة أن لا تخضع بالقول، وكذلك لا ترقق صوتها ولا تمطط في صوتها ولا تنغم صوتها ولا تحسن صوتها وما تسوي موسيقى وسمفونية لما تتكلم مع الرجال، وإنما عليها أن تلتزم بالأدب والاعتدال، لأنك لا تملك أن يكون الذي في مقابلك مريض القلب طمعان فيشعر من هذا الترقيق أنه دعوة للفجور، فهذا مما يؤاخذ الشارع الحكيم عليه، ويقع جزء من خطايا لسان الإنسان، وهذا جزء متعلق بالنساء. عاشرا ما يتعلق في الأذان، أمر الشارع الحكيم إذا أذن المؤذن أن ينصت الناس ويستمعوا وأن لا يتكلموا ويشتغلوا بالكلام، بل يرددوا كما يقول المؤذن، فإذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا انتهى المؤذن من الأذان صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعوا اللهم رب هذه الدعوة التامة الدعاء المشهور، ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن فسل، يعني خلص الآن ادعو الله تعالى الله يستجب لك، فهذا من الآداب الشرعية المتعلقة بلسان الإنسان، أن الإنسان إذا جاء الأذان ينصت ويمسك. الحادي عشر المتعلق بالجنازة، إذا جاءت الجنائز ووقعت الجنائز فإنا منهيون عن الولولة والنوح والصياح وشق الجيوب ولطم الخدود والاعتراض على القضاء والقدر، نعم إن القلب ليحزن والعين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن الاعتراض على القضاء والقدر وشتم الدهر وسب هذه الأيام وصياح والولولة، مؤاخذ أنت عليها ولو كنت في حزن. فهذا من الآداب الشرعية التي تتعلق بلسان الإنسان. الثاني عشر ما يتعلق بالأيمان والحلف، فإنا منهيون عن الحلف بغير الله عز وجل، وإنا منهيون عن اليمين الغموس اللي أكثر ما يستخدم الدلالين في الأسواق وبياعين. يمين الغموس يعني يحلف بالله كاذبا، يعني الكذب الحالة يكفي إثم، وليش يؤكد كذبك بالحلف؟ ذلك أصل مسألة الحلف كما يقول العلماء. الحلف إدخال معظم بين أمرين، أنت وأنا، أنت مو مصدقني فيدخلك عظيم بيننا يؤكد ما قلت، هذا هو الحلف. فمرة واحد يدخل رأس أبوه، مرة يدخل رأس أمه، مرة يدخل الكعبة، مرة يقول والنبي، يريد أن يدخل معظم، فلا معظم يدخل بيننا إلا الله. فلذلك إدخال الله تأكيد لصدق قولك. فكيف إذا أدخلت الله أنت كذاب بعد؟ أنت تكذب وتدخل الله، تقول والله العظيم أقسم بالله إن هذا البيت مسيوم بمبلغ وقدره ما حد سامه ولا حد شافه، وأقسم لك بالله أن هذه سيارة ما فيها عيب وهي مليانة من العيوب، كافيك كذب. فلماذا تدخل؟ ولذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس، يعني يغمس صاحبه في النار، يدخل على راسه في النار، سمون اليمين الغموس. لا كفارة له إلا التوبة إلى الله، فمما نؤاخذ عليه اليمين الغموس. وكذلك مما يتعلق بالأيمان كثرة الحلف، كثرة الحلف لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تضروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تخلي الله على لسانك هينا، دائما تحط اسم الله على لسانك بقصد البر والإصلاح بين الناس، وإنما التزم بحفظ لفظ الجلالة، فلا يدخل هذا العظيم سبحانه وتعالى إلا في موضعه عز وجل. الثالث عشر من الآداب المرعية التي راعاها الشارع الحكيم في الألسنة ما يتعلق بالدواب، النهي عن سب الدواب وعن لعنها، والنهي عن سب الديك خصوصا، فقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن تسب الدواب وأن تلعن، لأنها دواب لا عقل لها، فلذلك سبها وشتمها لا مصلحة فيه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة، فخرج معهم رجل على بعير يطق البعير ما يمشي البعير، يطق البعير قال إن شاء الله يلعنك يا ملعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة ملعونة، رجعها. ما نبي يصحبنا هذا ناقة ملعونة ما تصحبه، شلون بشر ملعونين يمشون معه صلى الله عليه وسلم؟ فإنه لا يرضى بذلك، يريد أن تحل البركة على جيشه صلى الله عليه وسلم. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الدواب وعن شتمها، وهذا جزء من الأدب في ألسنتنا وحفظها. كثير كل المشاكل داخل اللسان، هذا كله داخل اللسان. الرابع عشر ما يتعلق بالعوارض والجمادات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار أقلبه. فسب الدهر لا منفعة فيه، يعني تقول الله يلعن هالزمن، الله يلعن هالأيام، احنا من شفناك وأيامنا مظلمة. سب الزمن والدهر أحد أمرين، إما أن تسب الزمن باعتقادك أن الزمن هو الذي يفعل، وهذا الشرك ما يجوز، فإن الزمن ظرف زمني ما يقدم ويأخر، هذا ظرف زمني. أو تسب الذي فعل داخل الزمن، من الذي أوقع هذا الحدث داخل الزمن؟ الله هو اللي قدر، فأنت واقع في خطأين لا محالة، إما تسب ما لا قدرة له على التغيير والتقديم، إنما هو وعاء ظرف زمني وقع لك هذا الحدث في هذا الظرف الزمني، أو تسب المقدر وهو الله عز وجل. ولذا قال الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يسب الزمن وأنا اللي قدرت القضايا التي في الزمن، الزمن لا دخل له، لا ليل ولا نهار، هذا كله بيد الله، الله يقدر فيه الأحداث، يقدر الأحداث في الليل والنهار. فما يتعلق في العوارض والجمادات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر وعن سب الليل والنهار وعن سب الرياح، وأن نسأل الله من خيرها ونعوذ به سبحانه وتعالى من شرها. الخامس عشر مما يتعلق بالألسن، هذا كله للتأكيد على أن البلاء كله داخل اللسان، البلاء موكل بالمنطق. ما يتعلق بالكفار، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بألفاظهم، الألفاظ الخاصة بهم، كما كانوا في الجاهلية إذا دخلوا قالوا عم صباحا عم مساء، يعني صباح الخير صباح مساء الخير. فنهى الشارع الحكيم أن يتشبه الإنسان بألفاظهم، خاصة الألفاظ الخاصة بهم كالتبريكات بالأعياد والمناسبات، أو أن يفخموا أو أن يعظموا، وكل ذلك مما نهى الشارع الحكيم عنه في ألفاظنا تجاه الكفار والمشركين. الحديث بقية إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. ثم أما بعد، الأدب السادس عشر وهو أطولها وأعظمها، أدبك مع الناس وأدبك مع نفسك. ذلك يقولون علماء الشريعة جاءت لثلاث أشياء، هذه احفظوها. جاءت الشريعة لتهذب علاقتك مع الله، واحد. وجاءت الشريعة لتهذب علاقتك مع نفسك، اثنين. وجاءت الشريعة لتهذب علاقتك مع الناس، هذه الشريعة كلها. إنما بعثت، إنما أداة حصر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أصل بعثتي وقصد رسالتي أن أتمم أكمل لكم محاسن أخلاق. يعني عندكم أخلاق حسنة في الجاهلية، جئت أهذبها وأكملها لكم. ولذا قالوا الأخلاق التعام، وهي إحدى ثلاثة أجزاء، جزء مع الله من عبادة وصلاة وكلام وألفاظ واعتقادات، وجزء بينك وبين نفسك أنت من الداخل مع نفسك، والجزء الثالث بينك وبين الناس، سواء كان لبينك وبين الناس علاقات دولية ولا محاكم ولا غيرها، هذه علاقة مع الناس ببابها الواقع. هذه الشريعة جاءت لتهذب تعاملات الناس. أهم شيء عندنا الآن الجزء الثالث، تعاملنا مع البشر ومع أنفسنا. جاءت الشريعة فنهت عن أشياء كثيرة وهي طويلة حقيقة، وصلت إلى 150 لفظ، كلها مؤاخذ الإنسان عليها في تعامل مع نفسه ومع الناس. منها النهي عن التعيير، أن لا يعير الناس ولا يعير أحد أحد، ما تعيره لا بشكله ولا بموقف أنت ماسك عليه. ومع الأسف انتشرت ظاهرة التنكيت، واحد ينكت على الثاني ما كنت أعرفه، سمعتها من واحد يقول اضغطه، يعني يضحك عليه ونكت عليه حتى يحرج، وهذا كله مما يؤاخذ الإنسان عليه. هذه واحد، نهينا عن التعيير، أن يعير الإنسان أحدا بلونه أو شكله أو موقف منه أو عيب خلقي أو خلقي فيه، فإحنا منهيين عنه. اثنين، نهينا عن إخلاف المواعيد، تواعد واحد بلسانك وأنت معتقد أو جازم أنك تخلف الموعد معه، نهينا عن الكلام في الفتن، نهينا عن الكذب، نهينا عن كل كلام ليس فيه خير، نهينا عن شتم الناس والكلام في أعراض المسلمين، نهينا عن إظهار الشماتة بالآخرين، نهينا عن شهادة الزور، نهينا عن الرياء والتصنع في القول بما لم نفعل، نهينا عن انتهار السائلين والفقير واليتيم، نهينا عن سب المسلم حيا وميتا، نهينا عن التناجي بين رجلين وترك الثالث يعني بعيدا عنا ولو كان الثالث أصما، نهينا أن يتحدث المرء بكل شيء سمعه فحسب المرء كذبا أن يتكلم بكل ما سمع، نهينا عن التمازح والتفاخر بغير حق، نهينا عن مدح الفاسقين، نهينا عن الجدل بالباطل، نهينا عن منادات الرجل بما يكره، نهينا عن بهتان الناس، نهينا عن نقل الكلام على وجه النميمة، نهينا عن قول الزور وشهادة الزور، نهينا عن كثرة الكلام والثرثرة وفضول الكلام والقول بما لا يفعل، نهينا عن إملاء الشر وشحن الآخرين، نهينا عن الإخبار بأحلام الشياطين التي تقع لنا، ونهينا عن الفحش في القول، ونهينا عن دعاء المرء على نفسه وعياله، ونهينا عن التلاعن فيما بيننا والاستهزاء بخلق الله، ونهينا أن يتحدث المرء بما وقع له من ذنوب وخطايا وإنما يستر نفسه كما ستره الله عز وجل، ونهينا عن إفشاء الأسرار، ونهينا عن الشعر المقزع أو المقزع الذي لا فائدة منه كالهجاء والكذب والمجون، ونهينا عن الغناء، وعد الشارع الغناء هو من لهو الحديث ومزمار الشيطان وداعية الزنا ورائدة الفجور، هذا كله مما آخره الشارع الحكيم علينا. ولذلك يقول واحد طيب شو الحل؟ الحل اصمت، ففي صمت من جات من الزلل، فكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم أكن أقول، إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. ذلك الشافعي كان قليل الكلام إلا في العلم، وجاء رجل في مجلسه فشتمه وأغلب عليه شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح، أما ترى أن الأزد تخشى وهي صامتة والكلب يرمى لعمري وهو نباح. ذلك كانوا يرون أن الصمت منجات، كما قال الصفي الدين الحلي، عود لسانك قول الخير تنجح به، عود لسانك قول الخير تنجو به من زلة اللفظ بل من زلة القدم. إذا تعود لسانك على الخير تنجو به من زلة ألفاظك ومن زلة القدم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. احنا ما نقول اصمت عن الحق، فإن صمت صرت شيطانا أخرس، وإن تكلمت بالباطل صرت شيطانا ناطق، وإنما نقول اصمت عما لا يعنيك وعما ليس به فائدة، وكل كلمة قبل أن تتكلم بها أوزنها قبل أن توزن عليك، وحاسب نفسك عليها قبل أن تحاسب، ودرب نفسك، هذا بتدريب، درب نفسك على قلة الكلام، لا تتكلم كثير بالدوانية، لا تعلق على كل شيء، لا تشارك الناس بكثير من كلامهم، كما قال ابن القيم رحمه الله: من أراد أن يمشي إلى الله سريعا فليتخفف من أربع، يتخفف، يقلل من الكلام، ويقلل من الأنام، ويقلل من المنام، ويقلل من الطعام. تبي تمشي إلى الله سريع، خفف كلامك، خفف نومك، خفف طعامك، خفف خلطتك مع الناس، تمشي لله سريع. هذه هي الخطبة الثانية فيما يتعلق بالألفاظ، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، حقق رايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.